أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا ادعى رجل زوجية امرأة فأنكرت ولم تكن عند الرجل بينة فحلفت المرأة على عدم الزوجية فحكم الحاكم بعدم الزوجية، يجب عليهما ترتيب آثار حكم الحاكم. ولكن الرجل المدعي للزوجية مأخوذ بإقراره، فليس له التزويج بالخامسة، ليس له تزويج أم المنكرة، ليس له التزويج ببنت المنكرة فيما إذا كان قد دخل بأمها، ليس له التزويج ببنت أخيها أو بنت أختها عليها، وتقدم أيضا ليس يجب عليه إيصال المهر إليها باعتبار أنه هو مقر بالزوجية. وتقدم إشكال بعض الفقهاء على إشكال السيد القوي. السيد القوي أشكل على عبارة الماتن الذي يقول لأجل الإقرار يجب عليه إيصال المهر إليها، أشكل رحمة الله عليه على هذا الكلام بأن إقراره لا يقتضي وجوب النفقة عليه وإيصال المهر لها، لأن إقراره معارض بإقرارها فيتعارضان فيسقطان. أشكل على هذا الكلام بعض الفقهاء أمس، وبينا أن إشكاله ليس بوارد. هنا أشكل إشكال آخر وقال، وهو أن السيد الخوئي رحمة الله عليه على خلاف حاشيته على العروة، فالعروة وافق الماتن على أنه يجب على الرجل إيصال المهر إليها، لم يعلق عليها بتعليق مخالف لرأي الماتن، على خلاف حاشيته على العروة التي وافق فيها الماتن في وجوب إيصال مهرها إليها ولم يستشكل عليه. ولكن في تقريراته أشكل على السيد الخوئي وقال أن إقرار الزوج بالزوجية لا يقتضي وجوب إيصال المهر عليه، لأن إقراره معارض بإقرارها. وقال أن السيد الخوئي قال إذا أقر الزوج بأنه مدين للمرأة، هناك يقول بأنه وافق السيد الماتن في وجوب إيصال المهر إليها، بعدين أشكل بأنه لا، إقراره معارض بإقرارها فلا يكون إيصال المهر إليها واجبا عليه. هذا الكلام من المستشكيل قدس الله حفظه الله. نقول في الجواب عن السيد الخوئي رحمة الله عليه لم يخالف الماتن في هذا الكلام الذي يقولون أنه أشكل على السيد الخوئي بأن إقراره معارض بإقرارها. هذا ليس إشكالا على الماتن من حيث قوله وجوب إيصال النفقة إليها، إنما هو إشكال على عبارته لا على المطلب. المطلب هو وجوب إيصال النفقة إليها، لكن هو يقول الماتين، يقول يجب عليه إيصال المهر إليها لإقراره. إنما هو إشكال على عبارة الماتن وأنها فيها مسامحة في ذكر وجوب إيصال المهر إليها، حيث أنه ذكر وجوب إيصال المهر إليها في ذيل عبارة الإقرار، والحال أن الإقرار لا يقتضي وجوب إيصال المهر إليها لأنه متعارف. الماتن قال هكذا: ولكن المدعي مأخوذ بإقراره المستفاد من دعواه، فليس له إن كان هو الرجل تزويج الخامسة ولا أم المنكرة ولا بنتها ولا بنت أخيها أو أختها إلا برضاها، ويجب عليه إيصال المهر إليها. وجوب إيصال المهر إليها فرعه على الإقرار، والحال أن الإقرار لا يقتضي وجوب إيصال المهر إليها لأنه متعارف. أشكل على العبارة، ما أشكل على المطلب. المطلب الذي هو هذه المسامحة غير صحيح، إشكاله على هذا، لأن الإقرار لا يمكن أن يكون مقتضيا لوجوب إيصال المهر إليها. ولذا في نفس هذه التقريرات المطبوعة، وكذا نحن فيما دوناه، قال بأنه نعم لو علم فيما بينه وبين الله أنه مدين لها بالمهر وجب عليه إيصال المهر إليها. هو موافق للماتن أنه المهر يجب أن يصل إليها، لكن وجوب إيصال المهر إليها إنما هو فرع علمه بأنه مدين لها، لا فرع الإقرار. فرع علمه، ما خالف الماتن في الفتوى، ولذا ما علق على عبارة الماتن. أشكل في التقريرات على مسامحته في التعبير الذي هو أن وجوب إيصال المهر معلول للإقرار. لا، مو معلول للإقرار، معلول لعلمه بأنها زوجته وأن المهر ثابتا لها في ذمته. هذا تكملة بحث وجوب إيصال المهر إليها. من الأشياء الأخرى الواجبة على المقر، ربما يجي شخص يقول بأنه هذا أقر بالزوجية أو لا. نعم، مقتضى إقراره بالزوجية وجوب النفقة للزوجة أن يعطيها النفقة أيضا. الماتن رحمة الله عليه يقول نعم لا يجب عليه نفقتها، المهر بل يكون يوصل، لكن النفقة لا، مو واجب عليه. شنو
يجوز لها تستلم مهر من زوجها؟
يجوز لها شنو
تستلم مهر من زوجها؟
تستلم، لا، ليس لها أن تستلم باعتبار أنها منكرة لوجوب المهر لها عليه.
وجبنا على الزوج.
نعم،
وجبنا على الزوج، يجب على الزوج يوصل المهر إلى،
وهي يجب عليها أن لا تستلمه لأنه مقر بأنه ليس لها عليه شيء. تأخذين شنو هذا؟ بأي شيء تأخذين؟ نعم، واجب لأنه يعلم فيما بينه وبين الله أنها زوجته وله ولها المهر في ذمته، ويجب عليه تفريغ ذمته. أسبب تفريغ ذمته الواجب عليه ينافيها، ينافيه إقرارها بأنها ليس لها عليه المهر؟ لا، خلي نقول بأنه ليس لها، هو يعلم بوجوب المهر عليها. إقرارها بأنه لا يجب لها المهر، ليس لها المهر على الزوج، معارض بإقراره. أما علمه بأنه يجب عليه إيصال المهر إليها لأنها زوجته، لا ينافيه إقرارها بأنه ليس لها عليه شيء، ماكو معارض هنا. انتقل الماتن إلى بحث آخر، وهو أنه لا يجب عليه نفقتها. قال نعم لا يجب عليه نفقتها لنشوزها، ناشز هذا، ليش ناشز؟ شنو هو النشوز؟ نحن هنا نقول أن النشوز إذا تحقق، هكذا بعضهم قالوا، إذا تحقق النشوز يرتفع وجوب النفقة، وهذه ناجز فلا نفقة لها. الشهيد رحمة الله عليه، الفاضل الهندي الشهيد في المسالك، طبعا جزء 7 صفحة 103، الفاضل الهندي صاحب كشف اللثام، في كشف اللثام جزء 7 صفحة 55، صاحب الجواهر قدس الله نفسهم، قال أيضا في جزء 29 صفحة 151 أن النشوز، موضوع النشوز هو عدم التمكين، إذا لم تمكن فهي ناشز، هكذا فسروه، أن النشوز عدم التمكين وهو الذي هو شرط في وجوب النفقة. لكن صاحب الحدائق قدس الله نفسه نسب إلى المشهور من فقهائنا أن النشوز إنما هو الخروج عن سلطان الزوج، والذي يقال أنه بإنكارها للزوجية خرجت عن سلطان الزوج، مو عدم التمكين، خروجها عن سلطان الزوج. ونسب هذا أيضا إلى المشهور من أصحابنا، فلا يمكن أن نقول بأنه عدم التمكين هو النشوز، لا بد وأن نقول بأن التمكين هو الخروج عن سلطان الزوج، يعني التمرد عليه، يعني عدم الطاعة له، وإن مكنته، وإن مكنته. طبعا هنا الخروج عن سلطان الزوج، بعض الأحيان النشوز يكون من الزوجة، لأن النشوز يكون من الزوج لأنه هو الذي يخرج عن سلطانها، يعني هو الذي يخرج عن طاعتها. لنقول هنا فالشيء أنه الملأ مظلوما، لا، الزوج يمكن أن يكون ناشز بخروجه عن طاعته لزوجته فيما يجب عليه. هسا هذا النشوز الذي هو الخروج عن سلطان الزوج الذي ذهب إليه المشهور، شنو تقولون أنه صحيح؟ بأي ملاك تقولون أنه صحيح؟ أي دليل دل على أن النشوز هو الخروج عن طاعة الزوج، هو الخروج عن سلطان الزوج؟ نقول أنه وردت عدة روايات دل على أن النشوز موضوعه هذا، وهو الخروج عن سلطان الزوج. من هذه الروايات معتبرة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيما امرأة خرجت من بيتها، بيتها مو بيت زوجها، لو فرضنا هي ببيتها، خرجت من بيتها من غير إذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع. تخب إجازتها، هذا خروجها ورجوعها، كلام فيما إذا لم يكن من بيتها، قد يكون بيتها بيت زوجها، قد يكون بيتها بيت غير زوجها، بيت أبوها. إذا خرجت من دون إذنه لا نفقة لها. ليش؟ لأنه خرجت عن سلطانه الذي هو خروجها، لابد أن يكون بإذنه. هذه المعتبرة في جزء 21 صفحة 517 باب 6 من أبواب النفقات، حديث واحد دل على أنه النشوز يكون بالخروج عن سلطان الزوج وعدم إطاعته في ذلك بخروجها من بيتها بغير إذنه. فإذن الذي دل الدليل سهل، يمكن أنه هذا المعنى بعض الفقهاء يطبق على عدم التمكين، لكن تطبيق غير صحيح. لعل بعضهم حينما يقول بأنه النشوز هو عدم التمكين، تطبيق هذا على التمكين تطبيقه ليس بصحيح، لأنه يمكن أن يكون مكنت وهي ناشز وهي خارجة عن طاعة الزوج. هذه المعتبرات دلت على أن النشوز، موضوع النشوز هو الخروج عن السلطان. إذا قد يعبرون عنه مثل السيد الحكيم يعبر عنه بتمرد الزوج على الزوج بالخروج عن السلطان، غيرهم يعبرون بعدم طاعة المرأة للزوج اللي هو الخروج عن سلطانه. ما هو فرق؟ مو أن النشوز هو عدم التمكين. هذا التعريف الذي يظهر أنه الماتين حينما قال لنشوزها عدل عن كون معنى النشوز هو عدم التمكين، عدل إلى كون النشوز هو الخروج عن سلطان الزوج. ما قال لنشوزها بعدم التمكين، ولا أنه قال لنشوزها فقط، قال لنشوزها بالإنكار الذي هو الخروج عن سلطان الزوج، الذي هو عدم إطاعة الزوج، الذي هو التمرد على الزوج. ليش؟ أنه أنكرت الزوجية. فإذا كانت هي في الواقع زوجية فقد نشزت، إذا نشزت حينئذ لا تجب نفقتها على الزوج. هذا الذي يقوله الماتين، والذي وافقه أيضا جمع كثير منهم السيد الخوئي رحمة الله عليه، وقال أنه النشوز الذي هو الخروج عن سلطان الزوج دلت عليه الروايات، وهو معنى النشوز الذي هو عدم النشوز شرط وجوب النفقة عليه. هذا طبعا هم البحث إنما هو يعني وجوب النفقة وعدم وجوبها، إنما هو في العقد الدائم، ها ادعى زوجيتها دائما. أما إذا كان مدعي زوجيتها منقطعا ما يجي بحث أنه أقر بثبوت النفقة عليه، لأن موقف المنقطع نفقة على الزوج. فلذا مختص هذا البحث وهو النفقة بخصوص العقد الدائم لا يأتي في المنقطع. السيد الحكيم رحمة الله عليه مع العلم بأنه فسر النشوز، فسر النشوز بالخروج عن سلطان الزوج يعني التمرد على الزوج، مع ذلك أشكل في المقام. أشكل السيد الحكيم قدس الله نفسه على الماتن بقوله لكن لم يتضح أن الإنكار يقتضي النشوز، صحيح أن يجوز الخروج عن سلطان الزوج، لكن بمجرد أن تنكر الزوجية هذا خروج عن سلطان الزوج؟ لا. لكن لن يتضح أن الإنكار يقتضي النشوز، لأن التمرد على الزوج والامتناع عن أداء حقوقه الذي هو الخروج عن سلطان الزوج إنما يكون نشوزا إذا كان لغير عذر، وما إذا كان لعذر فلا يكون نشوزا، ربما إنكار العذر. لأن التمرد على الزوج والامتناع عن أداء حقوقه لغير عذر، والإنكار نفسه ليس بذلك، ليس كذلك، ربما الإنكار عنده عذر به. نعم العمل على الإنكار يكون نشوزا، الاستمرار والعمل عليه الذي يقتضي عدم طاعتها له بل هذا نشوز، أما مجرد الإنكار يكون نشوز؟ لا. العمل على الإنكار يكون نشوز، هذا هم العمل على الإنكار يكون نشوز مو مطلقا، لكن لا مطلقا، بل العمل على الإنكار يكون نشوزا إذا لم يكن عن عذر، وأما إذا كان عن عذر فليس نشوزا. العمل على الإنكار، العمل على عدم الطاعة قد يكون شنو؟ لأجل سفرها للحج، قد يكون لأجل أنها حائض، فإن لكن نعم العمل عليه يكون نشوزا لكن لا مطلقا، بل إذا لم يكن عن عذر فإن الحائض يحرم عليه التمكين، فإذا امتنعت منه لم تكن ناشزا، والمستطيعة يجب عليها السفر، فإذا سافرت بغير إذن الزوج لم تكن ناشزا، إذ لا دليل على ذلك، مع العلم أنه لا إشكال في جواز السفر للحج وعدم تمكين الزوج أيام الحيض، فإذا كان إنكارها الزوجية عن عذر وعملت عليه للعذر لم تكن ناشزة، وإلا بل إذا ماكو عذر تكون حينئذ ناشز. إذا عملت على ذلك الإنكار بنحو يكون فيه تمرد على حقوق الزوج، ذكر هذا الإشكال السيد الحكيم قدس الله نفسه في جزء 14 صفحة 247. الإنكار بنفسه ليس نشوزا، العمل عليه نشوزا إذا لم يكن عن عذر، أما إذا كان عن عذر عندها شبهة في الزوجية أنكرت الزوجية، هذا لا يقتضي أن تكون ناشزا لا يجب عليه نفقتها، بل هنا يجب عليه نفقتها. الجواب عن هذا الإشكال الذي ذكره السيد الحكيم قدس الله نفسه هو أنه لا يمكن قياس الإنكار للزوجية على الحيض والسفر للحج، الحيض والسفر للحج الذي يكون المانع منه هو الله سبحانه وتعالى، لا هي. عدم إمكان قياس المقام على الحيض والسفر للحج وعده عذرا، لن يشب لا كلام، السفر للحج الحيض عذر كما هو كذلك فيهما عذر شرعي، والمستفاد من معتبرة السكون ونحوها هو كون الخروج عن سلطان الزوج هو النشوز، وهي بالإنكار خرجت عن سلطان الزوج، فلذا لا نفقة لها، ليس لها نفقة، خرجت عن سلطان الزوج أو لا. أما أنه مجرد أنه هناك عذر شرعي، خبري هناك عذر شرعي، هنا شنو العذر؟ هذا الكلام الذي ذكره السيد الحكيم قدس الله نفسه وجوابه. بعض الفقهاء أجاب السيد الحكيم بأن بهذا الكلام بأن حق النفقة إنما هو حق للمرأة في مقابل حق الاستمتاع، ويعد الاستمتاع من حقوق الزوج، ولذا لو حرمت الزوج منه ولو كان ذلك لعذر لها وهو عقيدتها أنها ليست زوجة له ومعذورة في ذلك، ولكن بما أنه حرمت منه فلا تستحق نفقة. هذا لا يقاس بالسفر إلى الحج والحيض، ولا يقاس ذلك بمحرومية الشرعية التي هي منع من الشارع المقدس، لا منع من الزوجة. هذا جواب السيد بعض الفقهاء لإشكال السيد الحكيم رحمة الله عليه، أنه هو عدم التمكين في حق الاستمتاع الذي هو من حقوق الزوج، وهذه منعت لعذر شرعي. هذا العذر الشرعي شنو هو؟ عقيدتها بأنه ليس زوجها. هذا الجواب الذي ذكره بعض الفقهاء. هذا الجواب مبتني على اعتقاد أن النفقة الواجبة على الزوج الذي هي من حقوق الزوج هي في مقابل حق الاستمتاع، هذا مبتني على هذا. والحال أن الظاهر من السيد الحكيم حينما يقول التمرد على الزوج يرى أن النفقة الواجبة إنما هي لعدم خروجها عن سلطان الزوج، يعني يرى أن النشوز هو الخروج عن سلطان الزوج. ما معنى الجواب عنه بأنه هذه منعته من التمكين لأنه عندها عذر؟ حتى لو مكنته ما دام خرجت عن سلطانه هي ناشز. والحال أنه ليس النشوز هو عدم التمكين، المستفاد من الروايات أن النشوز الخروج عن سلطان الزوج، ولذا السيد الحكيم يعبر عنه بالتمرد على الزوج. بناء هذا أنه ليس نشوزا لأنه قد يكون منعته من التمكين لأجل أنها عذر، هذا على مبناه من أن النشوز هو عدم التمكين، ليس هذا جوابا للسيد الحكيم. جواب السيد الحكيم أنه هذا قياس للإنكار على العذر الشرعي. العذر الشرعي واضح أنه ليس فيه شيء، لكن الإنكار ليس عذرا شرعيا فلا يقاس عليه. الرأي هذا بعض الفقهاء الذي أجاب السيد الحكيم هو أن النفقة في مقابل حق الاستمتاع، يعني النشوز هو عدم التمكين، فإذا امتنعت الزوجة من التمكين كانت ناشزا وسقطت نفقة. هو الرأي هو هذا، احنا ما نناقش في انه هذا صحيح او لا، لكن هذا الرأي رأيه لا يقتضي ان يفسر عبارة الماتن الذي يقول لنشوزها بالإنكار بعدم التمكين. هو يفسر عبارة الماتن لنشوزها بالإنكار بعدم التمكين، العبارة الذي يقولها هي نعم الماتن هكذا يقول، نعم لا يجب عليه نفقتها بالنشوز، فإن النشوز هو عدم التمكين. هو السيد يقول في تفسير ذلك نعم لا يجب عليه نفقتها لنشوزها بالإنكار، هذا الماتن هكذا يقول، هو يفسر ذلك يقول لأن المرأة بإنكارها الزوجية وإن كانت وظيفتها طبق ظاهر الشرع عدم التمكين، لكن بما أن التمكين في الخارج لم يتحقق لإنكارها الزوجية، يعني يفسر عبارة الماتن لنشوزها بالإنكار يفسرها بعدم التمكين. أصلا الماتن حينما يقول لنشوزها بالتمكين عند عناية في هذه العبارة، وهو العدول عن نشوزها بعدم التمكين إلى نشوزها بالإنكار. كيف نفسر عبارة الماتن بأنه لنشوزها بالإنكار يعني لنشوزها بعدم التمكين؟ هذا التفسير بلا كلام ليس صحيحا. واضح أن الشهيد الفاضل الهندي صاحب جوا يقولون أن نشوز عدم التمكين، هذا حينما يقول لنشوزها بالإنكار يعني عدل عن كون معنى النشوز هو عدم التمكين، عدل إلى كونه هو الخروج عن سلطان الزوج. كيف نفسر نشوزها بالإنكار؟ نفسره نشوزها بالإنكار الذي يكون منجرا إلى عدم التمكين، وقد تكون نشزت بالإنكار ومكنته ولو بنظرها أنه زنا، هذا ليست ناشز، ناشز لأنه خرجت عن سلطان الزوج. هذا الذي هو مدلول الرواية، وهو خروج المرأة عن سلطان الزوج، هو الذي يعبر عنه بعض الفقهاء بأن النشوز هو التمرد، أو النشوز هو عدم الطاعة للزوج، وعدم الطاعة الذي يكون أصله الاستعلاء. صاحب الشلائع يقول الخروج الزوج عن الطاعة، وقال وأصله الارتفاع، ارتفعني خرج عن الطاعة. صاحب الجواهر قدس الله نفسه يقول وسمي خروج أحدهما نشوزا لأنه بمعصيته قد ارتفع عما يجب عليه، وإذا كان هذا من أحدهما يسمى نشوز، إذا من الزوجة يسمى نشوز ارتفعت عن الطاعة، إذا من الزوج أيضا يسمى نشوز لأنه ارتفع عن طاعة الزوجة فيما يجب عليه، وإذا منهما يسمى شقاق لأنه يسمى نشوز. نتيجة أن التفسير الذي فسره السيد الجليل لنشوزها بالإنكار نشوزها بعدم التمكين غير صحيح جزما، لأن الماتن له عناية خاصة في التعبير بنشوزها بالإنكار. هذا بالنسبة إلى هذا الذي هو وجوب نفقتها، هل أنها نفقتها واجبة أو غير واجبة؟ يقول لا تجب لأنه نشزت بالإنكار. هسه هذا فيما إذا كان المدعي للزوجية هو الرجل والمنكرة هي المرأة. بعض الأحيان الذي تدعي الزوجية المرأة والذي ينكر الرجل، تدعي زوجيته لأجل أن تأخذ النفقة، لأجل عدة أشياء عندها غرض من هذا ما عدها بين الزوج، همات أن يتوجه عليه اليمين فيحلف بأنها ليست بزوجته، حينئذ يحكم الحاكم بأنه لا زوجية بينهما. هذه المرأة التي ادعت الزوجية أقرت بأنها زوجة له، أيضا إقرارها يكون نافذا على نفسها. يعني شنو إقرارها يكون نافذا على نفسها؟ أنه ليس لها أن تتزوج بأحد، لأنه يعني تعترف بأنه زوجة هذا، فإذا اعترفت بأنه زوجة هذا كيف للمتزوجة أن تتزوج؟ ليس لها أن تتزوج إلا اللهم أن يطلقها الزوج، أن يطلقها الزوج، بل إذا طلقها حين لها أن تتزوج، لكن إذا لم يطلقها ليس لها أن تتزوج. هسه يطلقها شلون؟ هو يقول ليست بزوجتي. شلون يطلقها؟ هو يقول مو زوجتي، شنو يطلقها؟ ولو بأن يقول هي طالق إن كانت زوجتي. وفي هذا بحث يأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.